أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الفرع الثاني، فيما لو كانت العالمة أمة. أشرت إلى أنه يوجد في المسألة وجوه ثلاثة، بل سوف يأتي إضافة وجه رابع تفرد بذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. الوجه الأول عدم ثبوت المهر كسابقه، تمسكا بالعمومات التي استفدنا منها أنه لا مهر لبغي، فيصدق على هذه الأمة لعلمها أنها بغي فلا يثبت لها شيئا. الوجه الثاني أن هذه الأمة يثبت المهر لكنه يعطى لسيدها، لأن المهر في الإماء حق للمولى، فلا يكون محكوما بما دل على أنه لا مهر لبغي، لأن هذه القاعدة إنما تنفي المهر كحق لها، كحق للبغي، ولا تنفي المهر كحق للسيد. لكن يمكن المناقشة في ذلك بأن المهر على كل تقدير هو مهر لمن؟ للزوجة. ففي الحرة باعتبار أنها تملك يكون المهر لها وتملكه، فإذا كانت بغيا فلا يكون المهر لها ولا لغيرها. وفي الأمة يكون المهر لها كزوجة، غاية الأمر يملكه المولى، فملك المولى للمهر يتفرع على ثبوت المهر لها. فإذا كانت قاعدة لا مهر لبغي تنفي ثبوت المهر لها، فكيف يملكه السيد؟ فكون المهر حقا للسيد متفرع على ثبوت المهر لها، فقاعدة لا مهر لبغي ترفع موضوع ملكية السيد، لأن السيد يملك ما يثبت لها، والقاعدة تقول لا يثبت لها. فانتفاء ملكية السيد من السالبة بانتفاء الموضوع، فتكون قاعدة لا مهر لبغي متقدمة على قاعدة حق السيد، إذ لا بد أن يثبت المهر ليكون المهر ملكا للسيد، وبما أنها بغي لم يثبت المهر فلا معنى لأن يكون ملكا للسيد. هذا مقصودي من السؤال عن النسبة، ليس المقصود لأنه بقرينة أم أنه يكون متقدما عليه، هذا هو المراد، لأنه مقصود النسبة من النسب الأربع. التفتنا
النقص الطارئ على السيد.
هذا ليس مهرا، ولذا سوف يأتي أن هذا الذي اضطر السيد الخوئي ليذكر وجها رابعا في المسألة سوف يأتي بعد قليل. نحن نتكلم الآن بعنوان أنه مهر، تفدنا؟ لأن القول الثاني ماذا يقول؟ أن القول الثاني أنه يثبت المهر لكن لا للبغي بل للسيد. طيب، هو الآن مطلقا الإنسان عندما يتزوج يمهر من؟ يمهر الزوجة في الحرة، المهر لها وتملكه في الأمة، المهر لها ويملكه السيد. حتى يملك السيد لابد من ثبوت المهر، ولا مهر لبغي تقول المهر لا يثبت فلا معنى لأن يملك السيد. نعم، تقول لي هناك عيب حصل بهذه الجارية، هذا سوف يأتي إن شاء الله. إن قلت إن المهر لا يثبت إلا للحرة وما يثبت للأمة إنما هو أجرة تعطى للسيد، وحينئذ لا يشملها لا مهر لبغي كي يكون رافعا لملكية السيد. والشاهد على أن الأمة لا مهر لها ما ورد في بعض الأخبار من إطلاق المهيرة على الحرة، فالمهر لا يكون إلا للحرة. ورد في نوادر الأشعري صحيحا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عليا عليه السلام قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة والأخرى لأمي ولد، انتفدنا؟ أطلق المهيرة على ماذا؟ على ما يقابل أم الولد، أم الولد أنا، فالمهيرة يعني حرة. فزوج ابنته المهيرة فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنته لأم الولد فوقع عليه إلى آخره. فإذا في الروايات تطلق المهيرة على الحرة، فإذا المهر لا يثبت إلا للحرة. فحينئذ لا يجري لا مهر لبغي فيما نحن فيه كي يكون رافعا لموضوع ملكية المولى. واضح الإشكال؟ قلت هذه الصحيحة يمكن الإجابة عن المستفاد منها بأحد جوابين. الأول أن إطلاق المهيرة في مقابل أم الولد والمهيرة في مقابل أم الولد قد تكون حرة وقد تكون أما مزوجة، أم الولد أما له فوطأها فصار لديها ولد تتشبث بالحرية، ومرة لا يتزوج الأمة فما يقابل أم الولد ليس هو خصوص الحرة بل الأعم من الحرة والأمل مزوج. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ما ذكره السيد الخوئي من أن تسمية الحرة بالمهيرة لا يدل على اختصاصها بالمهر بل قد يكون لأجل أن الحرة لا تحلل إلا بمهر. ملتفت؟ الحرة لا تحلل للأجنبي إلا بمهر، أما الأمة قد تحلل بمهر، قد تحلل بملك، قد تحلل بتحليل. واحد عنده أمة حللها لغيره. فإذا الحرة أطلق عليها مهيرة لا لأجل أن المهر لا يكون إلا في الحرة بل لأجل أنها لا تحلل إلا بواسطة المهر. واضح هذا الكلام؟ ويشهد لذلك ما رواه الشيخ الكليني رحمة الله عليه بسند صحيح إلى ابن بكير عن بعض أصحابنا. إلى ابن بكير السند صحيح لكن الرواية ماذا؟ مرسلة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم. طبعا لا ينبغي حملها الأصحاب على الكراهة لا على الحرمة، حملها الأصحاب على الكراهة. شوف، لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم، إنما كان ذلك حيث قال الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا. تفهم جيدا خلاصة المطلب في هذه الرواية كيف نستدل بها؟ يقول الحر في هذه الأيام يعني في زمن الإمام الصادق عليه السلام لا ينبغي أن يتزوج أمتا. ليه؟ يقول لأن الآية حللت زواج الأمة لهذا الإنسان الفقير الذي لا يستطيع أن يدفع مهر الحرة فيتزوج من أمة لأن مهر الأمة قليل. أما في زماننا صار مهر الأمة إما مساوي لمهر الحرة أو أكثر من مهر الحرة، فإذا هذا لا يصدق عليه لم يستطع طولا. التفتنا؟ خب، فإذا شاهدنا في هذه الرواية في أي شيء؟ أن المهر كما يطلق على الحرة كما يصدق في مورد الحرة يصدق في مورد الأمة. واضح الكلام؟ فإذا هذا الإشكال لا يرد علينا. إذا خلاصة الكلام أن هذا الوجه الثالث الذي مفاده ثبوت المهر لكن يعطى للمولى ليس صحيحا، لأن لا مهر لبغي تنفي ثبوته ومع عدم ثبوته يكون انتفاء ملك المولى من السالب بانتفاء الموضوع. واضح الكلام؟ أما الوجه الثالث وهو الذي ذكره المحقق العراقي وتبعه عليه السيد الإمام رحمة الله عليهما وذهب إليه جماعة من أنه لا، الكلام ليس في المهر، هذا هو القول، الكلام ليس في المهر، وإنما يثبت عشر قيمتها إن كانت بكرا لسيدها، ونصف العشر إن كانت ثيبا لسيدها. واضح الكلام؟ هذا القول لا يتكلم عن المهر، وإنما هناك غرامة تعطى للسيد. مدرك هذا التفصيل ما رواه في الكافي صحيحا عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها، قد دلست نفسها له، قال إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد. هو تزوج أمة على أساس أنها، على أساس أنها ماذا؟ حر. فإن كان الذي زوجه غير المولى فماذا يكون النكاح؟ النكاح يكون باطلا. ليه؟ لأنها تزوجت من دون إذن مولاه، فيكون النكاح ماذا؟ باطل. فوطئه إياها ماذا يكون؟ وطئ شبهة بالنسبة له، أما بالنسبة لها يكون ماذا؟ زنا، لأنها بحسب الفرض ماذا؟ عالم. فوجدها أمة قد دلست نفسها له، قال إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد. قلت فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ بالنتيجة هو تزوج على أساس حرة وأعطاها مهرا وأخذت المهر منه. قال إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، وإن لم يجد شيئا فلا شيء له عليها. وإن كان زوجها إياه، هذا كله إن كان الذي زوجها ماذا؟ غير الولي. وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه، ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها، قال وتعتد إلى آخر الرواية. فإذا مدرك هذا التفصيل هو صحيحة الوليد بن صبيح. سيد الخوئي رحمة الله عليه يظهر منه في المقام الإشارة إلى وجه رابع. لفت ماذا صارت الوجوه؟ الوجه الأول أنه لا شيء لها، لا مهر ولا غير مهر. الوجه الثاني أنه يثبت المهر لمن؟ لسيدها. الوجه الثالث أنه لا يثبت المهر، لكن يثبت العشر أو نصف العشر. تفضل. سيد الخوئي أشار إلى وجه رابع. هذا الوجه الرابع مؤلف من شقين. الشق الأول ما يرتبط بالمهر ثبوتا وعدما للسيد. الشق الثاني ما يرتبط بوجوب شيء وعدمه غير المهر، من وجودي، لأن الواطئ شبهة استوفى حقا للسيد فلا بد أن يضمنه. صحيحة الوليد بنظر السيد الخوي ناظرة إلى هذا الشق الثاني وليست ناظرة إلى الشق الأول. وبعبارة أخرى، الأمة إن كانت زانية باعتبار علمها فعلمها لا يؤثر إلا في عدم استحقاق المهر خاصة، لأنه لا مهر لبغي، ولا يؤثر شيئا على حق المولى، لكن حق المولى من غير المهر. لذا قلنا هذا التفصيل وهذا شق وهذا وجه ماذا رابع. يعني الكلام هنا يقع في أمرين، في المهر وفي استحقاق المولى لشيء غير المهر. أما المهر فلا مهر لبغي، أما في استحقاق المولى لشيء أو عدم استحقاقه فيتوقف على تمامية رواية الوليد بن صبيح. سيد الخوئي رحمة الله عليه بلحاظ الشق الثاني أوقع الكلام في مقامين. الشق الثاني ما هو؟ أن المولى هل يستحق شيء غير المهر أم لا؟ المقام الأول فيما هو مقتضى القاعدة، والمقام الثاني فيما هو مفاد النص الخاص. أما الكلام في المقام الأول فيقول مقتضى العمومات المتقدمة أنه لا يترتب على هذا الوطئ أي شيء، لا للأمة ولا للسيد، لأن لا نافية للجنس، لا مهر لبغية. ما يؤخذ بإزاء البغاء سحت، سواء أخذته الأمة أم أخذه السيد. فإذا مقتضى العمومات المتقدمة كما أن الأمة لا تستحق مهرا، السيد لا يستحق شيئا. فإذا في المقام الأول مقتضى القاعدة العامة أن السيد لا يستحق شيء، لكن هذا الكلام فيه نظر، لأن العمومات المتقدمة نفت استحقاق المهر. تمام الروايات المتقدمة أخذ فيها المهر، مهر البغي من السحت، والمفروض أن كلامنا في الشق الثاني لا في المهر، كلامنا فيما يعوض به على السيد هذا الكلام. وتمام الروايات المتقدمة إنما نفت ماذا؟ المهر. ولو فرضنا تنزلنا وقلنا يقصد من المهر مطلق الأجرة، فالروايات المتقدمة إنما أسقطته من أي ناحية؟ إنما أسقطته في مقابل الزنا. وما يعطى للمولى في مقام على تقدير ثبوته لا يعطى في مقابل الزنا، وإنما يعطى في مقابل انتفاع بملكه. واضح الكلام؟ يعني إشكالان على السيد الخوي. الإشكال الأول أن العمومات المتقدمة كلها نفت ماذا؟ المهر، لا مطلق الشيء. إشكال الثاني على السيد الخوي ماذا؟ يا أخي لو تنزلنا وقلنا المهر يقصد منه مطلق ما يعطى، طيب تلك الروايات أسقطته في مقابل ماذا؟ الزنا، أن يأخذ شيء في مقابل البغاء. وهذا ليس هو كلامنا. الكلام بحسب تصريح السيد الخوي أنه هل يستحق المولى شيء في مقابل الانتفاع بهذه الجارية أو لا يستحق، في مقابل الحق الذي فوته على هذه الجارية أو لا يستحق. هذا محل الكلام، لأن المولى يأخذ في مقابل الزنا. فإذا لا نسلم مع السيد الخوي أن مقتضى القاعدة يخالف صحيحة الوليد بن صبيح، مقتضى القاعدة لا يخالف. أما الكلام في صحيحة الوليد بن صبيح يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. كيف؟
المهر لا يثبت الأمانة.
أي هذه ربما تقدم عليه قاعدة الإقدام حسب صحيحة